بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، فيذكر على أن مثل هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي وهي كبائر لم يخرجوا من الإسلام، لأن المسلم وإن ارتكب المعاصي فهو مسلم، أما إذا أشرك بالله عز وجل ويصبح كافرا، الكافر لا يجوز الصلاة عليه. وهؤلاء من مات من أهل القبلة، والصلاة على من مات من أهل القبلة السنة، يعني ما دام أن الرجل نعرف أنه يصلي ويزكي ويحج ومع المسلمين، فإذا مات هذا الرجل يصلي عليه ولو كان يرتكب بعض المعاصي، لأن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام. المرجوم يعني الذي يرتكب فاحشة الزنا وهو محصن ثم يرجم، هذا يصلي عليه، لأن الزنا حده إن كان صاحبه بكرا فهذا يجلد 100 جلدة، ولكن إذا كان محصنا يعني قد تزوج ثم ارتكب هذه الجريمة واعترف، أو كانت المرأة غير ذات زوج وحملت، فالزنا لا يثبت بالشهود، وإنما يثبت إما بالاعتراف وإما بالحبل للمرأة التي ليس لها زوج. فإذا ثبت هذا وأقيم على هذا الرجل الحد بحيث أنه رجم، هذا الرجل يصلى عليه. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بتلك المرأة التي رجمت شدت عليها ثيابها ثم رجمت وجيء بها للصلاة عليها، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على عدد من أهل المدينة لوسعتهم، لأن قصة المرأة حينما حملت جاء بها وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن تطهر من هذه المعصية، فلما أخبرت بأن حامل من الزنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوليها: أرجع بها فإذا ولدت تأتي بها. فرجع بها، وبعد أن ولدت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها مولودها. الرسول قال: ارجعي فارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، وكلكم تعلمون أن سن الفطام لا يقل عن 2 سنين. فرجعت به وأرضعته حتى انتهت هذه المدة، وجاءت به في يده خبزة، يعني كسرة من الخبز، يعني دليل على أنه يعتمد على نفسه، لأن هذا ما له ذنب. فأمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت. فلما جاء يصلي عليها قال عمر: الكلام الذي سمعتم؟ فقال: إنها تابت توبة يعني ما تاب أحد مثلها، والله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء الإيمان رسخ في قلوبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهذه المرارات ما يمكن لها تطهير إلا أن تقدم نفسها. هي حينما قال لها ترجع، لو ذهبت ما بحث عنها الرسول، يعني رجعت فترة ثم ولدت ثم جاءت ورجعت وجعل لها سنتين أو أكثر، وهذه الفترة كلها مكثتها ثم جاءت بنفسها، هذا ما الذي حملها على هذا؟ حملها إيمانها. ومنهم ماعز يعني أحد الصحابة قد ارتكب مثل هذه الجريمة وقال يا رسول الله طهرني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فأعاد الكلام مرة ثانية وثالثة ورابعة، فقال لأصحابه هل به جنون، هل فيه شيء؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، فكذلك أمر به عليه الصلاة والسلام فرجم ثم صلي عليه. الشاهد من هذا أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام، والمؤلف يتكلم بهذا الكلام لأنه في زمنه وفي زمننا الآن أكثر، أن كثير من الناس يرون أن الذي يرتكب المعاصي يشرب الخمر أو يزني أو يعمل أي كبيرة من الكبائر أن هذا يخرج من الإسلام، وهذا ما هو صحيح، هذه عقيدة الخوارج الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر المسلمين بالمعاصي هذا له من الخوارج اللي خرجوا على عثمان بن عفان أولا ثم خرجوا على علي بن أبي طالب ثانيا، فهذه عقيدتهم. ثم قال لكنا الزاني والزانية والذي يقتل نفسه، هذه كلها كبائر، وغيره من أهل القبلة، والسكران يعني إنسان مدمن في الخمر يشرب دائما ثم قضى عليه هذا الشراب الذي يشربه، الصلاة عليهم سنة. يعني هؤلاء جميعا الذين يرتكبون هذه المعاصي ما لم يدخلوا في الشرك، الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل المعاصي التي دون الشرك لا تخرج صاحبها من الإسلام، وهذا ما يريد المؤلف أن يبينه، لأن هذه العقائد من ذاك التاريخ الذين خرجوا على عثمان وخرجوا على علي بن أبي طالب، وهكذا كانوا يكفرون الذين يرتكبون المعاصي. اقرأنا الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ويكون من أهل القبلة وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون، ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا.
يعني نعاملهم هذه المعاملة أحياء وأمواتا، أحياء نتولاهم ولا نقاطعهم، وإذا ماتوا ميراثهم يقسم بين ورثتهم ويصلى عليهم ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. نعم.
قال حفظه الله: قوله والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى له كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز وعلى الغامدية رضي الله عنهما، وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر، ولهذا أذن للصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم.
يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، يعني لو كان كافرا هو لم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن امتناعه يكون فيه زجر للآخرين، ثم هو لو كان كافرا لم يأمر بالصلاة عليه، ولهذا قال صلوا على صاحبكم، فهو يبين على أن امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة على قاتل نفسه لا لأنه كافر، وإنما هذا يكون تأديب للناس على أساس أن يتأثروا بمثل هذا العمل فلا يرتكبوا مثل هذه المعاصي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد لأنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها.
في عدد من الناس إلى الآن يكفرون الذين يرتكبون المعاصي، يرتكبون الكبائر، ومنها شرب الخمر. شرب الخمر كبيرة من الكبائر. الإنسان لما يبين حكم الشرع في مثل هذا ليس معناه يقول للناس اشربوا الخمر والجنة أمامكم، المفاتيح معكم، افتحوا الجنة وادخلوا، لكن هذا حكم شرعي لابد يبينه الإنسان. الله ذكر في كتابه المعاصي هذه الكبائر، ذكر السرقة فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه كبيرة من الكبائر، لكن الله عز وجل أمر بقطع اليد ولم يأمر بقطع الرقبة، لو كان مرتدا كان يقطعوا رقبته. والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذه كلها معاصي. شرب الخمر، كان رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ثم يؤتى به فيقيم عليه الحد ثم يرجع، وبعد فترة يشرب ويرجع يأتون به فيقيم عليه الحد، وكذلك تكرر منه هذا لأنه كما يقال الآن مدمن على الخمر. فقال رجل حينما هم يقيمون عليه الحد، قال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر أو في شرب الخمر، قال لا تقله، لا تقل هذا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. فشارب الخمر قد يهتدي، قد يتوب، ولو لم يتب ومات على ذلك فهو ليس بكافر، لا يخرج من الإسلام، وإنما هو مسلم عاصي فاسق سيعاقب على ذنبه إن أراد الله عز وجل عقابه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أراد الله أن يعفو عنه ليس لأحد أن يقول لا بد وأن يعاقب، إلا المعتزلة. فيه طالب كان يسألني عن أصول المعتزلة 5، يظهر أنه ما حضر، الحج عليه. من أصولهم 5 إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه يوجبون على الله عز وجل أن من ارتكب كبيرة فيها وعيد بالنار من الله عز وجل يوجبون على الله أن يدخله النار، هذا من أصولهم. إذا دخل النار هل يخرج منها؟ عند أهل السنة أولا لا يجب على الله شيء مطلقا، لأنه إن عاقبه فبعدله، وإن رحمه بفضله، فإن عاقبه فهو يستحق العقاب على هذه الكبيرة التي ارتكبها، وإن عفى عنه ليس لأحد على الله أن يقول لا بد أن ندخله النار، إلا هذه الطائفة المعتزلة. كلامهم هذا الذي يقولونه، إذا دخل النار أهل السنة جميعا يقولون أصحاب المعاصي تحت المشيئة فقد يدخلون النار، فإذا دخلوا النار هل يخرجون منها؟ عند أهل السنة نعم، لأن فيه شفاعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في الصحيحين. وطلاب العلم يعلمون أنه في باب الشفاعة أو أبواب الشفاعة وهي في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني يدخلون النار فيمتحشون فيها حتى يحترقوا ثم الله عز وجل يعفو عنهم ويخرجهم ويدخلهم الجنة. وذكرنا لكم قصة الخوارج الذي جاءوا من العراق، وجابر بن عبد الله يدرسون في هذا المسجد، وكان فكرتهم التي حملوها من العراق أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، ومعنى ذلك أن كل المسلمين إلا ما شاء الله عصاة، لأن ما فيه في البشر ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، العصمة ما هي إلا للأنبياء، الأخطاء موجودة. فهم جاءوا من العراق من أجل أن يحجوا، جاءوا للحج وعازمون على أنهم بعد أن ينتهوا من الحج يخرجوا على الحجاج، حجاج مساكين جاءوا من الشرق والغرب يقضون هذه الفريضة، وعندهم هؤلاء كفار لأنهم يرتكبون معاصي، لكن الله أراد لهم الخير لأنهم ما كانت عقيدتهم يعني عقيدة الناس الفاسدة في الأصل، وإنما لبس عليهم. فلما قال لهم أولئك بأن من ارتكب كبيرة هذا يعني فاسق، وهذا معناه يستحق وأنه خارج من الإسلام، مثل الآيات اللي وجدوها في كتاب الله والأحاديث وهي قول رسول الله يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا كافر. فلما جاءوا للمدينة هنا أو في الطريق قال بعضهم نمر المدينة، فمروا المدينة فجاءوا أحد الصحابة يدرس، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الناس الذين يدخلون النار ثم يحترقون فيها ثم يخرجون منها فيكونون في نهر من نهار الجنة ثم يدخلون الجنة، فرئيسهم طلاب العلم يعرفون اسمه، وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان يمكن أول حديث يزيد الفقير، قرأوا صحيح مسلم. فهذا الرجل حينما سمعه يقول هذا القول قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه آيات في الكفار أخذوها ونزلوها على المسلمين. فالرجل صحابي رحم هؤلاء المساكين، ما رد عليه بمثل الكلام الذي قاله، لأن هذا لم يتكلم كلام أدب مع صحابي يصيح برأسه كله ويقول يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها. فالصحابي قال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم، حفاظ للقرآن. وتذكرون قصة يعني مناظرة ابن عباس لهم حينما خرجوا على علي بن أبي طالب، حفاظ للقرآن، وقال رسول عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، لكن أخبر على أن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون شيئا إلا الصوت فقط، يتكلمون بهذا القرآن ولا يفهمون ما يدل عليه، لأنهم ما جلسوا عند العلماء، ما جلسوا عند الصحابة الذين نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه وفسر لهم القرآن، ما جلسوا عندهم بل كفروهم. هذا الرجل قال له هذه العبارة التي سمعتم، هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال تعرف المقام المحمود؟ قال نعم. ما هو المقام المحمود؟ الآية الموجودة في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا أو هذه الآية هي التي فيها الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يزيد الفقير فأنشأ يحدث بعدما سمع منه قاله هذه الآية، أنشأ يحدث فذكر أن جماعة يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني سود زي هذا خلاص محروقين، ثم يخرجهم الله عز وجل ويلقون في نهر في أفواه الجنة فينبتون، ثم بعد ذلك يدخلهم الله الجنة. ماذا حدث لأولئك الرهط الذين جاءوا من العراق بعدما انتهوا وسمعوا هذا من هذا الصحابي وسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا فيما بينهم وأخيرا اتفقوا على أنه لا يمكن أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء رجعوا عن فكرهم إلا واحد ركب رأسه وذهب إلى مكة للخروج على الحجاج. هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذا الكلام الذي يذكره المؤلف ردا على هذه الأفكار التي كانت في ذاك الزمن وهي موروثة إلى الآن وستبقى مستمرة. كل الفرق الضالة التي نشأت في ذاك الوقت لهم ورثة، يعني أهل العلم أهل الخير لهم ورثة وأهل الشر لهم ورثة، فهذه الأفكار كلها موروثة. ففيه من يؤلف كتب في الوقت الحاضر ويقول أن هؤلاء في النار في الوقت الحاضر وهو على قيد الحياة يمشي على هذه الدنيا، ويؤلف كتب في هذا الموضوع ويقول أن الذين يرتكبون هذه الكبائر مخلدون في النار. نعم يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم تفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة.
فإذا لم يفعل تقرأه فإذا لم يفعل تقول فإذا لم تفعل
فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة.
يعني سمعتم هذه العبارات التي ذكرها المؤلف وهو ما زال في الكلام الذي سمعتم الحديث عنه. يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله. فإذا رد آية من كتاب الله فهذا كفر. الذي يرد آية متعمدا آية من كتاب الله عز وجل يردها ولا يقبلها فهذا يحكم عليه بالكفر. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده ولا يقبله، فما معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة؟ الشهادة لله بالوحدانية على أنك تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، والشهادة للرسول بالرسالة أن تؤمن بكل ما أخبرك به. فإذا رديت آية من كتاب الله فهذا كفر، وإذا رديت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. قال أو يصلي هذا الرجل لغير القبلة أو لغير الله، مو لغير القبلة، يصلي لصنم، يصلي لقبر، يصلي لنبي، فإذا كان يصلي لغير الله هذا كفر. أو يذبح لغير الله، والذبح كما نعرف أنه من العبادة، هذه كلها عبادة، لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله هذا شرك، وهذا الشرك كفر، يعني شرك أكبر مو شرك أصغر. كثير من الناس يذبح للأولياء يتقربون إليهم، فهذا كفر بالله عز وجل. فإذا ذبح واحد لغير الله فهذا مشرك، يجب علينا أن نحكم عليه بالخروج من الإسلام. يقول إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا رد آية أو رد حديث أو صلى لغير الله أو ذبح لغير الله هذه كلها شرك تخرجه من الإسلام، يجب عليك أن تحكم عليه بذلك الحكم الذي يستحقه. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني ما ذبح لغير الله ولا صلى لغير الله وإنما ارتكب معاصي، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني هو مسلم ما تقدر تحكم عليه بالكفر لأنه ما جاء بشيء يعني يثبت كفره وخروجه من الإسلام، فهو بالاسم مسلم. طيب إذا كان مسلم بالاسم تعامله المعاملة الظاهرة، وذكرنا لكم على أن المعاملة تكون للمسلمين بالظاهر، وأما القلوب فهي إلى الله عز وجل. والقصص كثيرة، وتعرف القصة المشهورة، يعني الصحابيان الذين تبع ذاك الرجل المشرك، فلما قال لا إله إلا الله أحدهما رفع عنه السيف والآخر قتله، فلما سئل القاتل لماذا قتلته وقد قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها تعوذا، يعني خوف من السيف. الرسول ما قبل هذا العذر منه، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها تعوذا، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا نحن نعامل المسلمين على الظاهر وما نعاملهم على ما في القلوب، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين في هذه المدينة معاملة المسلمين في الظاهر، وهو يعلمهم ويعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم فهو يعرفهم. لكن بينوا العلماء لماذا لم يقتلهم، العلماء بينوا السبب في ذلك، لأنه لو قتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويأتون يصلون مع الناس وهو يعلم عنهم أنهم منافقون والمنافق في الدرك الأسفل من النار، هذا العمل الذي يعملونه أولا سيكون في صد للناس في ذاك الوقت عن الدخول في الإسلام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة ذي الخويصرة الذي قال الرسول أعدل فإنك لم تعدل، فلما استأذن أحد الصحابة أن يقتله فقال دعه إنه سيخرج من ضئضي هذا جماعة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال في التعليل لعدم قتله، قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كيف هذا؟ هذا الرجل بين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة مع الصحابة، إذا قتلهم الناس الآخرون الذي يريد أن يدعوهم للإسلام يقولون انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. أظن الحكمة هذه واضحة، يقتله متى شاء، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو صار صاحب بالاسم ما هو بالحقيقة. أما الصحابة فكلهم وعدوا بالجنة، الصحابة جميعا السابقون والمتأخرون كلهم من أهل الجنة بنص القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لكن المنافقون هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، هم يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يصلون إلى مراءات. والله عز وجل قال لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، كاذبون لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله، هم لا يعتقدون أن رسول الله هو رسول الله، لا يعتقدون ذلك. ولهذا كان عقابهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يعني أكثر من عقاب الكافر، لأن الكافر ضرره واضح وعداوته واضحة، أما هذا مع المسلمين فيغشهم ويظن أنه منهم وهو يدبر لهم المكائد. فالله عز وجل أعطاه هذا الجزاء، يوم القيامة يكون في الدرك الأسفل من النار. نعم يا أخي الآن تقرأ لنا.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره.
قوله يعني لحظة، يعني هذه النواقض التي سمعتم الآن، الذبح لغير الله والصلاة لغير الله، هذه كلها من النواقض. هو أيضا يشير إلى هذه العبارة ويزول عذره، لأن الإنسان قد يكون في بادية ولا يعرف عن الإسلام شيئا، وقد يحدث منه مثل ذلك الخطأ، فمثل هذا يعذر حتى يبين له. لكن واحد يعيش بين المسلمين في وسط المسلمين، العلم موجود، العلماء موجودون، وهو يقصر في ذلك، هذا ليس له عذر. فإنسان مثلا هنا في المدينة، في أي مدينة من المدن، في أي بلد من بلدان الإسلام، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يصلي لغير الله، هذا كفر صريح كل الناس يعرفونه. فهو يقول إذا كان إنسان عنده عذر فالعذر مثلا يعذر به الذي مثل به العلماء جميعا، أن إنسان مثلا واحد يفرض الآن في هذه الدول الأوروبية مسلم لكن ما يعرف الحاجة التي تنقض الإسلام، فإذا ارتكب شيء من هذه الأشياء فهذا يعذر بهذا الجهل حتى يبين له، يعذر حتى يبين له. أما أنك تحكم عليه مباشرة فلا. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، فهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة.
عرفتم هذا الحكم لا بد منه، هذه المراعاة لا بد منها. يعني شيخ الإسلام يقول في كتابه المعروف في الفتاوى في المجلد 12: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا في المجلد 12 في صفحة 466 تجدون البحث موجود في هذا الكتاب بهذا التعبير. هنا المؤلف يقول إذا جحد شيئا من الكتاب أو من السنة فيحكم عليه بالردة، لأن هذا كتاب الله، من جحد منه آية فحكمه الردة. إذا أنكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة فكذلك، لأنه مكذب لله ولرسوله. قال ما لم يكن جاهلا أو مقلدا لغيره أو متأولا فهذا يبين له، ليس معناه أنه يترك، قل هذا جهل خلاص روح، وهذا مقلد خلاص، وهذا متأول خلاص، لا. هو يقول هؤلاء يبين لهم، يعني ينبغي أن نفهم هذا، لا يظن الإنسان أن الإنسان جاهل أو مقلد أو متأول ونتركه على جهله ونقول مع السلامة أنت ما عليك شيء، لا، هذا يؤتى به ويبين له حتى يتضح له الأمر، إذا صمم على ذلك بعد هذا البيان عند ذلك يحكم عليه. نعم.
قال حفظه الله
إذا بين له. أعيد العبارة حتى يسمعوها الجماعة.
قال: ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة.
نعم.
قال: والمراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإنه يكفر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين.
نعم.
الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان.
هو الآن يريد يبين مذهب أهل السنة والجماعة. الآن الخوارج موجودين الآن، يعني لا يظن الإنسان حينما نقرأ في هذه الكتب أن هذا تاريخ وهذا قد انتهى هو أهله، هذا ليس بصحيح، هذه العبارة ما هي صحيحة. يعني كثير من الناس يقولون مثل هذا القول. هؤلاء الذين يكفرون المسلمين في ذاك التاريخ كفروا الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، ما زالت أفكارهم موجودة ومنتشرة. إذن الفئة الأولى الخوارج، فأهل السنة يخالفونهم في ذلك، من ارتكب معصية لا يخرج من الإيمان. إذا ارتكب مثل هذه الأشياء التي تخرجه فلا بد أن يبين له أولا، فإذا أصر على ذلك يحكم عليه. الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هذه قاعدة عندهم، قاعدة سيئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دمت عرفت الله بقلبك فهذا لا يضرك شيء، مثل أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني لو كنت كافرا وأطعت الطاعة هذه كلها غير مقبولة، فهذه قاعدة سيئة مردودة. لا يضر مع الإيمان معصية ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي. أولا الإيمان بالقلب هذا هو الأصل، لا بد من ذلك، الإيمان الاعتقاد، لكن الذي في القلب من يعرفه؟ هذا ما أحد يعرفه. المعاملة للناس على الظاهر، فلو جاء بهذا الرجل ومصمم على ما هو عليه من هذه الأمور التي سبق ذكرها، يعني يصلي لغير الله، يذبح لغير الله، ويقول أنا مؤمن، هذا الكلام ما يقبل منه، هذا الكلام لا يقبل منه، لأنه المعاملة للناس حينما يشهد أن لا إله إلا الله يكف عنه، كما سمعنا في الحديث السابقة ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان. من عمل من قام بذلك لا يخرج من الإسلام إلا إذا ارتكب ما يخرجه منه، ارتكب شيء يخرجه منه. أما كون الإنسان يقول أنا مؤمن بقلبي ومن لا مصلي ولا مزكي ولا حاج ولا شيء، هذا الكلام كله غير مقبول، لأن الإسلام له شروطه، ومن شروط الإسلام ما سمعنا في هذه الآية، يشهد أن لا إله إلا الله عند رسول الله ويقيم الصلاة، قام الصلاة عمل، ويؤتي الزكاة كذلك عمل، والحج عمل، والصوم عمل، فلا بد من هذا. أما إنسان لا يعمل شيئا من ذلك ويقول أنا مسلم، هذا لا يقبل منه، وهو ساكت لا يصلي ولا يعمل شيء ويقول خلاص أنا مؤمن بقلبي، هذا الإيمان بالقلب ما ينفع. إبليس من المؤمنين بالقلب، لأنه يعرف الله عز وجل أكثر من الناس جميعا، لأنه كان مع الملائكة ويعرف ربه عز وجل، لكن لما عصى وخالف أمر الله عز وجل طرد، فالمعرفة لا تكفي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف، إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبحا لغير الله، وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعد ونصوص بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. المرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فكلا الطائفتين ضال.
المعتزلة إيش عندكم أنتم؟ ماذا تقولون عن المعتزلة؟ الخوارج عرفنا أنهم يكفرون بالمعاصي، من ارتكب كبيرة خلاص. لكن المعتزلة إيش عندكم في المعتزلة؟ أنتم طلاب علم الآن، أنا أسأل الطلاب ما أسأل الآخرين الذين جاءوا يسمعون. الآن العبارة اللي قالها المؤلف: وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج عرفنا على أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، هل المعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة؟ طيب وليش يقول لك هذا المؤلف؟ ها؟ يقول في منزلة بين المنزلتين. طيب يحتاج التفصيل الآن، ليت الرجال حضر إلا كان يسأل عن الأصول الخمسة. هذا الأصل الثاني، يعني يقول الآن الأخ أن مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، أيش معنى منزلة بين المنزلتين؟ بينها لي. يعني في الدنيا، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، هذا معناه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. وهذا كلام كما قال ابن تيمية، هذه البدعة اختصت بها المعتزلة، لم يشاركون فيها أحد، لأن الإنسان إما مؤمن وإما كافر، ما في شيء في الوسط. هذا الوسط عندهم أنه في منزل بين المنزلتين، ارتكب معصية يعني شرب خمر، هل نقول هذا كافر؟ قالوا لا، هذا خرج من الإسلام لأنه ارتكب هذه المعصية، لكن ما دخل في الكفر. فين بقي؟ بقي في الوسط، منزل بين المنزلتين. تأتي المعاملة لهذا الرجل، معاملة له في الدنيا ومعاملة في الآخرة. ماذا نعامله في الدنيا؟ ما حد بيشارك الطالب هذا، لكن هو أشتركم يعني. ها، أيه نعامله في الدنيا؟ معاملة المسلم. يقول الأخ نعامله معاملة المسلم. ما هي معاملة المسلم؟ أنت الآن أنت يصلي عليه، أيوة، ويرث ويورث. يعني هذا نعامله معاملتين، معاملة في الدنيا ومعاملة في الآخرة. في الدنيا إذا مات يعني يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا الحكم في الدنيا. طيب الحكم في الآخرة، من يقول منكم؟ وقد سمعتموه قبل قليل، لا هم يقولون كلمة كافر، يعطوه حكم بس، حكم الكافر، يقولون مخلد في النار. مخلد في النار، ليش مخلد في النار؟ طيب هو ارتكب معصية، والمعصية قد لا يدخل النار عند أهل السنة والجماعة. إنفاذ الوعيد، يعني عندهم إنفاذ الوعيد، ما دام هذه الكبيرة عليها وعيد بالنار يجب على الله أن يدخله في النار. طيب ولماذا ما يشفع فيه مع الناس الذين يخرجون من النار؟ ليش؟ الشفاعة موجودة لأهل الكبائر من أمتي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. يعني حديث الشفاعة ما يقبلوها يردوها. طيب في آيات في كتاب الله، ترون لي هذا اختبار لكم، في آيات في كتاب الله فيها ذكر الشفاعة، وفي أحاديث فيها ذكر الشفاعة، إذا تقول الحديث يردونها، لماذا يردون الحديث وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين؟ لماذا؟ اللي عنده جواب يجيب، السؤال مهو الواحد. لا يعني لماذا يردون هذه الأحاديث، يعني ما يقبلوها، أيش السبب فيها؟ أيش السبب؟ اتباع الهوى. هذا ما يحتاج، يشمل هذا وغيره. لا بس احنا نبغي الحكم الشرعي في الأحاديث، ليش يردونها؟ ماذا تقول؟ تفضل. لأن ثبوتها ظني، يعني ثبوتها هل هي ثابتة عن الرسول أو غير ثابتة، فيقولون ثبوتها ظني، ما دام ثبوتها ظني فهذه مردودة خلاص، يعني دلالتها من باب أولى، إلى أن الحديث له ثبوت صحة وله دلالة، فإذا كان ثبوته ظني فدلالته من باب أولى، إذن يردون الحديث. طيب خبروني بالآيات والقرآن موجودة فيها ذكر الشفاعة، ماذا يقولون فيها؟ هذا فارس، هذا فارس، اللي فارس لابد يجيب. ها تفضل. ها أنا ما أسمع، بلغوني. ها يؤولونها، يؤولونها بماذا؟ يعني أنها أنهم لا يبطلوها، يعني لكن تأويلها ما هو التأويل؟ ليش تأويلها؟ هي إصلها شفاعة، آيات فيها الشفاعة. هو بعقولهم، لكن هل يخرج بها أحد من النار؟ هل يخرج بها مرتكب الكبيرة من النار ولا ما يخرج؟ لا يخرج. لماذا؟ ايوه خلاص، يقول هم يعني ما ينفوها كلية، يقولون هذه الشفاعة ليست للمرتكب الكبائر، هذه الشفاعة لأهل الجنة، الجنة درجات كما تعرفون، فيقولون هذا في هذه الدرجة يشفع فيه فيرفع يرتفع درجة أخرى، بمعنى أنه قال الآيات احنا ما نردها لكن هذه ما تكون في أهل الكبائر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا للمعتزلة. الخوارج يعني صريحين في بدعتهم، ماذا يقولون في المرتكب الكبير الخوارج؟ ماذا يقولون؟ كافر في الدنيا وفي الآخرة، ومخلد في الآخرة، يعني في الدنيا لا يرث ولا يرث ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وفي الآخرة مخلد في النار، يعني خطأهم صريح ما عندهم لفلفة. وأما المعتزلة فهم يلفون هذه اللفة، أولا في منزلة بين المنزلتين، ثانيا يأتون للأحاديث يقولوا ظنية، ويرجعون للآيات ويقولوا هي في رفع الدرجات للذين هم في الجنة، ما هي لإخراج الذين ارتكبوا الكبائر من النار. تفضل يا شيخ.
أحسن الله.
أنا يصلي. أيوة.
أنا حفظه الله تعالى، ويصلي لغير الله ويذبح لغير الله، يصلي لقبر يتقرب إليها ويسجد لصنم، أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة. وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج.
أنا عندي سؤال، يعني هل في أحد يصلي لغير الله؟ يجد القبر ويصلي عند القبر، يعني في أحد؟ بعض الجماعة يحركون رؤوسهم يقول في ناس موجودين في هذه الدنيا يأتي ويصلي للقبر. طيب الذبح لغير الله، في أحد يذبح لغير الله من المسلمين؟ كثير. طيب أنت إذا جئت لهذا الرجل هو يذبح لغير الله وقلت له قل لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ أو جئته يدعو غير الله وقلت له قل لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، قد يقول 70 مرة لا إله إلا الله، مو مرة واحدة. هذا لأنه لا يعرف أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، يعني يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، هذه لا إله إلا الله لا تنفعه شيء لأنه نقضها. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم، وهذا موجود في هذه الدنيا، موجود في هذه الدنيا، ينبغي لطلاب العلم ولأي مسلم يجد واحد يعمل مثل ذلك العمل أن ينبهه لمثل هذا الخطأ. نعم.
أنا حفظه الله تعالى، قوله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، ووجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا تقل لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك، وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، لا بد من بيان الحق في هذا الأمر.
يعني هذا الذي يجب عليك أنت الآن، يعني هو الذي يرتكب هذه المعاصي عرفنا حكمه، ويبقى الشخص الذي يشاهد هذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل، ماذا أنت تعامله؟ تعامله بما سمعت الآن، ما دام ارتكب هذا الذي يخرجه من الإسلام فأنت تحكم عليه بذلك الحكم. نعم.
أنا قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، أي في الظاهر لنا، وسريرته إلى الله عز وجل.
هذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة. كم باقي من الوقت؟
ثلث ساعة.
20 دقيقة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي.
هو الآن يتكلم لكم في باب الأسماء والصفات، وفي هذه الأدلة التي ذكرها وهذه الأمثلة التي ذكرها، يقول: يجب على المسلم ألا يدخل عقله في شيء من ذلك، وإنما عليه أن يسلم، يقول: آمنا. يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أنت لا تدخل عقلك في ذلك، لأنك إذا أدخلت عقلك في ذلك أنت لا تفهم من الأصابع إلا أصابع المخلوقين، والله عز وجل نثبت له الصفة التي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتذكرون في حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد أن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع إلى آخره. فيجب على المسلم أنه إذا ثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عقله في ذلك، الله عز وجل أكبر من ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يشبه ربه تبارك وتعالى بالمخلوقين، لأن الذين فسروا التفسير الذي أشار إليه المؤلف وهو جهمي حينما قالوا ذلك القول، يقولون: لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه. القاعدة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن كلما أثبت الله عز وجل لأسمائه وصفاته في كتابه ليس ما تشبيها، وكذلك كلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الله تبارك وتعالى ليس تشبيها، وإنما نثبت ذلك كله على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا قد ذكرت آية وأكررها لأن فيها الفائدة لطالب العلم يستطيع يقيس عليها بقية الآيات الواردة مثل ذلك. الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية في سورة قد سمع في أولها سورة المجادلة هي أن امرأة اسمها خولة ظهر منها زوجها أوس وقال هي عليه كظهر أمه. وهذه القاعدة أو هذا العمل في الجاهلية إذا شبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية قبل الإسلام. هذا الرجل قال لزوجته مثل ذلك القول، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وحالها وتقول: ظاهر منها بعد أن نثرت له قلبها، أي لها أولاد منه إذا ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضمتهم إليها جاعوا لأنها لا تستطيع أن تأتي بما يكفيهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى هذه اللحظة ولم ينزل عليه حكم في الظهار، وهو يقول لها: ليس أرك عندي. ونسمع هذه الآية كيف قد سمع الله قلت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هي تشكو والرسول يقول: مالك عندي شيء، والرسول لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا ما أوحاه الله إليه عز وجل. في نفس اللحظة نزل الفرج، إذا قرأنا تكملة الآيات، أولا التصريح قد سمع الله قولي التي تجادلك في زوجها. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول: كنت في جانب من الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن 4 متر في 4 متر، تقول: كنت في جانب من الحجرة وكان يخفى علي بعض كلام المجادلة. تقول: ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، ما أسمعها تماما، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. سمعها الله من فوق 7 سماوات، لأن الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام الخفي بين شخصين. هذه صفة من صفات الله عز وجل، صفة السمع، وهذه التي ذكرها هنا كلها، سواء الأصابع أو النزول أو المشي أو الهرولة أو الصورة، هذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفات. هذه الصفات نثبتها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السمع الذي ورد في هذه الآية، الله عز وجل سمع فوق 7 سماوات، وعائشة عندها تقول: بعض الكلام كان يخفى علي. هل فيه تشبيه بين الخالق والمخلوق؟ عندما يقول المعتزلة والجهمية: لأننا لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، هل فيه تشبيه بين هذا وهذا؟ يعني الله سمع من فوق 7 سماوات، وعائشة بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام لم تسمع، وسمع الله من فوق 7 سماوات. ثم في نفس الآية أكملها الله عز وجل أنه سميع بصير: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذا نحن نثبت كل ما جاء في كتاب الله أو كل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، على هذا المقياس: إن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فنحن نثبت على هذا الأساس. هذه الكلمات التي سمعتم، ممكن لما نقرأ سيتبين لنا أكثر، هذه التي ذكرها هنا نحن نؤمن بها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر بذلك، نحن نؤمن بهذا. لو كان لها معنى غير ظاهرها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكل ما أوحي إليه، ولم يترك الأمة ويخفى عليها شيء من أمر دينها بالدرجة الأولى، وكذلك أحوال دنياها، لكن الأمر في ذلك هو النواحي العقدية التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها في الله عز وجل. حديث النزول أن الله ينزل آخر الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الحديث هو في صحيح البخاري، حديث النزول. يقول: لو أثبتنا النزول شبهنا الله بخلقه، وهذا كله كلام خطأ. التفسير اللي يفسرونه ويؤولونه لا يستقيم، لأنه يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فلو كان كما قالوا ينزل ملك من الله عز وجل، الملك ما يقول هل من سائل فأغفر له، الملك ما يغفر للناس، الغفران هو من الله عز وجل، الإعطاء من الله عز وجل. فالتأويل الذي يذكرونه لا يستقيم، لأنه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة. الملك ما يأتي ويقول هذا القول، لأن الملك يعلم أن هذا لا يجوز له أن يقول هل من مستغفر فأغفر له، الذي يغفر هو الله عز وجل، الملك ما يغفر لأحد. نعم، تقرأ لنا شوية.
نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها، دون أن تتدخل بعقلك فتقول: هذا لا يليق بالله، الله منزه عن ذلك، وهذا تشبيه كما يقوله المعطلة.
يعني المعطلة يقولون هذا القول ويدخلون عقولهم: الله أثبت لنفسه وأنت تريد أن تنزهه عما لا يليق به، هكذا كأنك تقول وتدعي، تقول: الله جعل نفسي هذه الصفة، هذه الصفة لا تليق بالله، إذن ما الذي يليق بالله؟ أليس الله أعلم بنفسه منك؟ إذن هذا الكلام الذي يقولونه وإدخال عقولهم في ذلك هذا هو المخالف، وهذا الذي يرده أهل السنة والجماعة جميعا. كلما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته على ظاهره ولا نؤوله ولا ندخل عقولنا فيه، لأن عقلك أنت قبل فترة غير موجود ثم وجدت، من أين لك أن تتدخل في النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب المعطلة،
أنا حفظه الله تعالى، أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقول الممثلة، فكلا الطائفتين على ضلال. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل.
المعطلة الذين نفوا الأسماء، عندنا الجهمية أتباع الجهم لصفوان، هؤلاء نفوا عن الله الأسماء والصفات، يقولون لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة. لماذا؟ يقولون هذه الأسماء موجودة في المخلوقين وهذه الصفات موجودة في المخلوقين، فلو أثبتنا لله اسما أو صفة فقد شبهناه بخلقه، إذن لم يثبتوا لا اسم ولا صفة. والله عز وجل يقول في كتابه يعني لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة في الحديث الصحيح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى ندعوه بها. أنت لما تطلب من الله عز وجل المغفرة، تطلب منه الرحمة، تطلب منه العفو، تطلب منه النصر، يعني تعلم أنه متصف بهذه الصفة. هل تقول يا قوي أنصرني وأنت تعلم أنه ليس له قوة؟ هل تقول يا رحمن ارحمني وتعلم أنه ليس له رحمة؟ هذا كله يعني مخالف للعقول أيضا، مخالف للعقل. إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. المعتزلة قالوا يعني الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا لله إلا الأسماء المجردة، اسم يعني عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، بصير بلا بصر، هذا تعبيرهم في كتبهم، يعني يثبتون الأسماء وينفون الصفات، لا يثبتون لله صفة من الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في طائفة أخرى متوسطة ثبتت أو أثبتت 7 صفات وأولت الباقي، لكن أنا أريد طلاب العلم يخبروني لماذا أثبتوا 7 صفات وأولوا الباقي، يعني يؤولون الرحمة والمغفرة والمجيء والإتيان واليدين، هذه كلها يؤولوها ويثبتون 7 صفات القدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لماذا أثبتوا هذه ونفوا هذه وكلها في القرآن، يعني كلها في كتاب الله، الله قال هذا وقال هذا، لماذا تثبت له هذا وتنفي عنه هذا؟ هذا واحد بيجيب من الجماعة، تفضل أنت مديت يدك وبعدين ترجع خلاص فارس، أنت قلت ما أنا، أنت قلت تريد تجيب، عندك جواب؟ أيوه هات 7 صفات لماذا ثبتوها ونفوا الباقي؟ العقل يثبتها، فهمتم الكلام؟ يعني العقل يثبتها، أريد واحد يفسر لي كيف العقل يثبتها، من يفسر لي هذا؟ تفضل، أنا تاعب معكم لي سنين أدرسكم ما قد اختبرتوكم فلابد من اختبار، يعني ما يكون إله بس؟ لا، في شيء غير هذا، يعني كلامك يعني قريب لكن ما هو المطلوب، يعني أنت دخلت من هنا الآن وقربت من الموضوع، يعني يقولون حد بيجيب يفصل في أحد عنده شيء
يجيب
شيء ها يجيب يجيب تفضل،
هم يقولون لا يتصور وجود ذات من غير هذه الصفات.
أيوة هذا هو الجواب المختصر والواضح، يقولون لو قلت في ذات موجودة، ذات موجودة والله عز وجل هو ذات، لكن تقول لا حياة لها ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، يقول لك هذه الذات مهي موجودة، فهمنا هذا الكلام؟ يعني ذات مجردة من هذه الصفات لا توجد، إذن لا بد من إثبات هذه 7 صفات لأن الله عز وجل موجود، ما دام الله عز وجل موجود فلا بد تكون له قدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر. الكلام الذي يقوله كثير من طلاب العلم يقولوا أنهم يعني غريبين من أهل السنة، فلماذا يعني تخطئونهم؟ احنا نخطئهم لماذا؟ لأنهم مع المعتزلة، لأن هذا الكلام عند المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة من الصفات، هؤلاء أثبتوا السبع صفات لأن الذات أو لأنه لا توجد ذات مجردة من هذه الصفات. طيب بقية الصفات الموجودة في القرآن، الرحمة والإرادة والغضب واليد، اليدين لما خلقت بيدي، هذه كلها يؤولها بها في القرآن. فينبغي للإنسان أن يرجع لمذهب أهل السنة والجماعة ويعلم أنهم يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا هو المخرج للإنسان. أنت عقلك لا يمكن أن يدلك على هذه الأشياء، العقل لا يمكن. لو كان العقل يكفي كان ما يحتاج إرسال الرسل، لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ والناس عندهم عقول، بل كانت عندهم عقول يعني في الدنيا جبارة، لكن عقولهم تجعلهم يعبدوا ما يعملوا بأيديهم. يعني جماعة إبراهيم ماذا كانوا يصنعون بأيديهم؟ يصنعوا تلك الآلهة وهم أقدر منها وأقوى منها، ثم يسجدون لها، يعني هم الذين عملوها ويسجدون لها. ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني قلدوا آباءهم وعملوا مثل ما عملوا. وإبراهيم حينما يعني أراد أن ينتقم من هذه الآلهة المعبودة التي هي مصنوعة بأيديهم، يعني ماذا قال لهم؟ قال ما هذه التماثيل؟ الآية اللي في سورة الصافات، وإن من شيعته لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما آلهة دون الله، أتعبدون أصناما آلهة دون الله تريدون؟ شوف الآية يا شيخنا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما أحد يحفظ القرآن مثلي أنا، ما تحفظ القرآن زي، خلاص ما في مصحف عندك؟ أعطني المصحف ونطلع الآية. سورة الصافات. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذا إبراهيم عليه السلام، جماعته كانوا يعبدون هذه الأصنام وهم يعملوها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، فإبراهيم عليه السلام كسرها وحطمها لأنه قال إني سقيم وتركوه وذهبوا، فبعد ذلك رجع على هذه الآلهة وعمل لها ذلك العمل. قالوا من فعل بهذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، كما في سورة النبأ، سورة في سورة الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إلى آخر الآية، ونعيدها إن شاء الله في الدرس الآتي، نذكر القصة كلها من أولها لآخرها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.